قال الرب يسوع في يوحنا 8:32: وتعرفون الحقيقة، والحقيقة تجعلكم أحراراً. هل أنت جائع لتحيا الحياة الأفضل وتعيش ميراثك في المسيح هنا على الأرض؟ استمع الآن للحق الذي يجعلك تحيا حياة الغلبة والانتصار، حياة الفرح والنجاح، حياة الشفاء والوفرة، وذلك من خلال هذا الحق المغير للحياة.
فكر في قد ايه هذا الاله رائع، يستحق مدحك، يستحق ان تغني له وترنم له، ان تخرج كلماتك وحمدك لي. افتح بقك وابتدي تكلم لي بكلماتك، انت متكلم انا بانشائي للملك. انشئ انت الكلمات، قول اشكرك، اشكرك من اجل كل امور عبرت فيها بانتصارات. أشكرك لأن أنا حي لهذه اللحظة. أشكرك إن كان في احتياجات وإنت عبرت في تسديد إلهي أشكره عليها. أنت مستحق، أنت مستحق كل التفاتي وانتباهي ليك للأبد للأبد. مستحق أن يلتفت إليه، أن ينبهر بي. هو الحي وحي في داخلك، لذلك لا يمكن أن تهزم. حتى إن واجهت من ظروف، لا يمكن، لا يمكن أن تهزم. وقوة روح القدس ذاته أعطيت لك. هللويا، عظيم وقدير، أشكره من أجل حبه، أشكره من أجل أنه بيقدرك جدا، يهتم بيك ويعتني بيك. شكرا من أجل الكلمة الحية اللي بين إيدينا، شكرا أنه أعطانا ذاته وفكره وقلبه وطبيعته. هاللويا، نشكرك من أجل الكلمة الحية، أشكرك لأنها تعمل فينا وتنتج وتثمر ما تقوله. أشكرك لأن حياتنا لن تكون كما كانت كل مرة بنستمع فيها وندرس فيها، نتغير من صورة لصورة، من مجد لمجد. أشكرك بابا، أشكرك لأنك قدير وهذه القدرة بتعمل فينا وتعمل من أجلنا. أشكرك، شكرا من أجل العلاقة اللي أنت صنعتها بدم يسوع بيننا وبينك. أشكرك، أشكرك أن لا يفصلنا شيء، لا يمكن أن يشتكى ولا يقف أن يتهم أمام المحكمة السماوية تاني. أشكرك، أشكرك أن لا للوم سلطان علينا في حياتنا، أشكرك لا للموت سلطان علينا في حياتنا. أنت رائع جدا، أنت عظيم جدا. شكرا من أجل هذه الخطة والحكمة التي دبرت لنا لنحيا خلاصك وصنيعك معنا بابا. شكرا من أجل كلمتك الحية بيفتح قلوبنا وأذاننا، نستقبلها ونتجاوب معها في اسم يسوع، أمين. تفضل.
أكمل معاكم الفداء والخلاص بيسوع. كلوسي 1 من عدد 8: خلينا من عدد 3: نشكر الله وأبا ربنا يسوع المسيح الذي كل حين نصلي لأجلكم، إذ سمعنا إيمانكم بالمسيح يسوع محبتكم لجميع القديسين من أجل الرجاء الموضوع لكم في السماوات الذي سمعتم به قبلا في كلمة حق الإنجيل الذي قد حضر إليكم، الإنجيل حضر إليكم، وليس معناه كتاب مقدس حضر إليكم، أي معناها الإخبار بي، الإعلام بي، ننكرز إليهم، حضر إليكم كما في كل العالم أيضا وهو مثمر. إذن إنجيل يسوع المسيح مثمر فينا، فيكم كما فيكم أيضا منذ يوم سمعتم وعرفتم نعمة الله بالحقيقة، كما تعلمتم أيضا من أبافروس العبد الحبيب معنا الذي هو خادم أمين المسيح لأجلكم، الذي أخبرنا أيضا بمحبتكم في الروح. من أجل ذلك نحن أيضا منذ يوم سمعنا قاعدين نصلي من أجلكم، طالبين لأجلكم أن تمتلئوا من معرفة مشيئته في كل حكمة وفهم روحي. إذن ما يتبقى هو إيه؟ ليس أن رب يسوع يعمل حاجة زيادة معكم، لأنكم تكتشفوا وتعرفوا هذه النعمة وهذا الإنجيل بصورة صح. الإنجيل هو الأخبار السارة لتسلكوا. إذن عشان أقدر أسلك محتاج أن أمتلئ من معرفة مشيئته بكل حكمة وفهم روحي، أو يعني الترجمات بتجيبها في كل حكمة، هي أكتر بتيجي بمعنى الحكمة، هي نفس الآيات بتاعة روح الحكمة والإعلان في أفسس واحد. فبيصلي علشان الحكمة الإلهية تخليهم يفهموا. كونك بتفهم الآيات، كونك بتعرف معنى الآية، دي معنى كده أن الحكمة روح القدس شغالة على ذهنك. إذا أنت مدعو لمستوى عالي من الحياة، إذا كان بولس بيصلي علشان هما يفهموا أكتر هذا الإنجيل اللي بيثمر لما بيدخل في حياة إنسان، حضر إليكم فيثمر. إزاي؟ إزاي يحصل أن الإنسان يسلك فيه أن يمتلئ بالمعرفة بتاعة هذا الإنجيل؟ في مشيئته، معرفة مشيئته في كل حكمة وفهم روحي لتسلكوا كما يحق للرب في كل رضا، مثمرين في كل عمل صالح، ونميين في معرفة الله، متقوين بكل قوة بحسب قدرة مجده. هذه القوة هي نفس الآيات بتاعة أفسس 3 بقى. بولس في كلوسي بتعامل مع مستوى روحي مختلف عن أفسس، قريب منه شوي. فأنا بتكلم متقوين بالقدرة بالروح في الإنسان الباطن في أفسس 3، مقابلها هنا متقوين بكل قوة بحسب قدرة مجده. إيه المنتج بقى؟ أول ما تبتدي تفهم القدرة اللي جواك دلوقتي وتمشي بيها، بيحصل الآتي: تتعامل مع ظروف الحياة بكل الصبر وطول أناة. في سلسلة قريبة أتكلم عنها عن الصبر وطول الأناة، بس هنا النقطة بقى إيه؟ بفرح. يختلف الوضع إن الشخص بيتعامل مع ظروف الحياة بمثابرة، واقف بإيمان بس مش بفرح. وليس العلاج إن الشخص يقول يا رب قويني، أنا محتاج قوة. الآيات على بعض هي إيه؟ إدراك وفهم. نتيجة هذا الإدراك والفهم بتحصل فيها نتيجتها قوة، لأن هو بدأ هنا من أول ما بيقول معرفة مشيئته في كل حكمة وفهم روحي، عشان أقدر تسلكه كما يريق، كما يحق للرب في كل رضا، ومثمرين في كل عمل صالح، ناميين في معرفة الله، ومتقويين. نتيجة كل ده نتيجة المعرفة. إيه اللي يثبت لي حاجة زي كده؟ افتح معايا أفسس 3 الآية اللي هي تعتبر التوأم. دارسي الكتاب المقدس فاهمين كويس جدا ان افسس وكلوسي كتب بينهم شهور، والمدينه دي جنب دي. بولس راح افسس لكن بعت ناس لكلوسي، فكان كاتب نفس التعليم هنا هنا، عشان كده في بعض الاختلافات. مثلا في افسس شرح سلاح الله الكامل، لكن في كلوسي جاب سيره سريعه كده، لكن مش بالصوره اللي فيها تفاصيل التفاصيل زي افسس. عشان كده في حاجات بنفهمها أكتر من نقرأ رسالتين، زي ما بنقرأ إنجيل يوحنا نفهم مرقس قال إيه، متى قال إيه، وهكذا. نفس الفكرة بنعملها هنا. أنا دلوقتي بثبت من كلوسي واحد إن القوة دي مش بتيجي جست كده إن أنا بصلي يا رب اديني القوة، تيجي من إدراك ومعرفة. فهنا بيصلي عدد 14: بسبب هذا إحنا ركبتي لدى رب أب ربنا يسوع المسيح، الذي منه تسمى كل عشيرة في السماوات وعلى الأرض، لكي يعطيكم بحسب غنى مجده أن تتأيدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن، ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم، وأنتم متأصلون متأسسون في المحبة، حتى تستطيعوا أن تدركوا مع جميع القديسين ما هو العرض والطول والعمق والعلو بتاع المحبة، اللي ما ينفعش تعرف بصورة بشرية، تعرفه معرفة عميقة محبة المسيح الفائقة المعرفة البشرية، معرفة الأولى غير الثانية في اليوناني، لكي تمتلئوا إلى كل ملء الله. معنى كده الإدراك لهذا الحب أدى أنهم يمتلئوا إلى كل ملء الله. إيه اللي بيحصل؟ قبل كده اتكلمت في سلسلة عن بحسب القوة التي تعمل فينا. ارجع اسمع السلسلة دي، شرحت فيها نقاط هامة جدا. روح قدس مش تتحرك في أي حاجة في حياتك، بالأخص الآية اللي جاية دي آية جذابة جدا، آية محفوظة لدينا كتير، بنحبها كتير. ليه؟ لأنها كلماتها رائعة جدا مشجعة. القادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر، لكن حط شرط على قدر القوة، بحسب يعني بنفس القدرة التي تسيطر علي، بحسب كلمة حسب يعني بنفس القيمة، يعني هيقدر يعمل حاجات أكتر جدا ما أطلب أفتكر، لكن مرتبطة بالقوة اللي بتشتغل فيا. معنى كده القوة على قد ما بتشتغل فيا، على قد ما القادر أن يفعل أكتر جدا ما أطلب أو أفتكر، لكن دي مرتبطة بإيه؟ بالقوة. إذن هو يقدر أن يفعل، لكن مرتبط بإيه؟ يا ترى الكلمة بتشتغل في ذهني ولا لا؟ يا ترى هي اللي بتقعد تفكر بيها وتفكر فيها ولا لا؟ هل أنت بتاكل الكلمة تمتلئ، مش بس يبقى عندك معرفة، تمتلئ بالمعرفة؟ عشان كده له المجد في الكنيسة في المسيح يسوع إلى جميع أجيال دهر الدهور، أمين. نرجع تاني لكلوسي واحد، الآية الأساسية في السلسلة دي. في كلوسي واحد وعدد 11، متقوين بكل قوة بحسب قدرة مجده لكل الصبر. هنا في إضافة ما قالهاش في أفسس، قال لكل صبر، عشان ده يؤدي بيكم تعرفوا تواجهوا ظروف الحياة بكل الصبر. أكرر وأكرر، صبر هنا مش معناها أن الإنسان يستسلم للظروف اللي هو فيها. الصبر هنا معناها وقوفك على أرضك أمام العيان المضاد، ثباتك على الموقف بتاعك اللي الكتاب بيقوله عنك أنك منتصر، وليس معناها الاحتمال. لأن سمعنا كتير يا صبر أيوب يا صبر أيوب، فطلعت من عندنا الجملة دي كأن الصبر هي حالة من التخدير وحالة من أن الشخص يعتاد وتأقلم على الوضع بتاعه. هنا الكتاب يتكلم متقوين بكل قوة بحسب قدرة مجده، عرفنا سببها جاية من المعرفة الكتابية، ممتلئين بها مش بس فقط معرفة عادية، وبكل حكمة وفهم روح. لأن في ناس ممكن تدرس مواضيع مش مرتبطة بالموضوع بتاعها مع أنها مهمة. مثال تعليم مثلا عن الأخرويات، تكلمت في سلسلة عن الأخرويات، لكن إذا كنت عايز تكبر روحيا السلسلة دي مش هتفيدك دلوقتي. عشان كده الفهم الروحي لما تيجي بتتابع مع حد روحيا هيجي يقول لك السلسلة دي مش هتفرق معك دلوقتي. ليه؟ دي مبنية على شخص ماشي بالكلمة، مع أنه الصفر اللي الكتاب بيتكلم فيه بركات لمن يدرسه، بركات لمن يقرأه في بدايته، لكن مش هيفيدك دلوقتي، لأنك أنت محتاج تعرف حاجات أساسية. هنا الفهم الروحي، فتمتلئه بمعرفة مشيئته بكل حكمة وفهم روحي. في مواضيع ممكن تكون مهتم بيها أنك عايز تدرسها ما تكونش هي المشكلة بتاعتك، فبالتالي بتضيع وقتك في حاجة مع أن هي هتفيدك لكن مش في المرحلة دي. نفس الفكرة، قد تكون بتستمع إلى تعليم متعددة كتير لكن مش بتفيدك. مثال لو أي شخص عنده نقص لشيء معين في جسمه، فيتامين معين أو حاجة معينة من الحاجات اللي هي من المعادن المهمة جدا في جسمه، لو قعد ياكل ويتغذى وما أكلش العنصر ده في الأكل بتاعه، هو كل شوية بيقعد يفتخر أنا باكل كويس، فالدكتور يقول بس في حاجة غريبة لازال عندك نقص. طب إيه نوع الأكل اللي بتاكله؟ يبتدي بقى يكتشف الدكتور ان هو مش بياكل العنصر ده وناقص طول الوقت. مهما نتغذى قعد يتغذى هو بيفيد جسمه في حتت، لكن المشكله دلوقتي لا زالت قائمه. ليه؟ في غذاء معين، في تعليم معين، في اجابه معينه، في تعليم يخص زاويه معينه، لو هو ما اخذهوش سيظل يعاني في زاويه مع انه قوي في زاوية اخرى. من هنا بيحصل عند بعض الناس لخبطة، يقول لك ده أنا أنجزت إنجازات ضخمة جدا، ده أنا خدمت، ده أنا عملت، ده أنا حياتي تشهد، ده الناس تشهد عني، ده أنا مش قاعد في بيتي، ودي مشكلة في حد ذاتها. أنا مش قاعد في بيتي، مش ده أنا طول الوقت بخدم وعمال أكون بعرف ناس كتير عن يسوع و لكن لازال عنده نقص في التعليم في زاوية معينة. عشان كده الكتاب بيتكلم بكل حكمة كل حكمة وفهم روحي لتسلكوا كما يحق رب في كل رضا، مثمرين في كل عمل صالح ناميين في كل رضا. يعني معناها أنتوا بتسعدوا السعادة الحية. ما يسعد الرب هو أن تعرف الكلمة وليس أن تخدم. الخدمة نتيجة. متقوين بكل قوة بحسب قدرة مجده. ده يؤدي إلى إيه؟ مش كده جاي في ترجمات تانية؟ فتستطيعوا أن تقفوا بكل قدرة وقوة بفرح. لا يوجد شيء يجعلك تحزن. طبيعي جدا هتلاقي نفسك الناس بدأت تستغربك. ده المنتج بتاع الكلمة، لأن الناس عايزة شخص بيبكي زيهم، شخص هش. ده جدر الآية اللي هي الأساسية بتاعتنا، شاكرين الآب الذي أهلنا لشركة ميراث القديسين في النور، جعلنا مؤهلين. الأمر ده تم، وهذا الميراث موجود في النور، أي معناها في المملكة دي، الذي أنقذنا من سلطان الظلمة احنا كنا فيها، ونقلنا إلى ملكوت ابنه المحبوب الذي لنا فيه الفداء بدمه وفران الخطايا. المرة اللي فاتت تكلمت عن الفرق ما بين الفداء والخلاص، والمرات اللي فاتت كمان شرحت أكتر عن الفداء. هو أكتر سحب الإنسان من حالة العبودية وحالة إنه متاكل من إبليس. ما كانش له شخصية، ما كانش عبارة عن ما إلا آلة في إيدين إبليس. جه الوقت بقى ورب يسوع خلص البشرية. خليني أفتح معاك لوقا واحد، خلينا نشوف بعض الكلمات اللي اتقالت على رب يسوع اللي فيها نقاط هنربطها دلوقتي بحاجة تانية. عدد 67، وامتلأ زكريا أبوه من الروح القدس. ده دلوقتي يوحنا المعمدان اتولد، وتنبأ قائلا: مبارك رب إله إسرائيل أنه افتقد وصنع فداء لشعبه. يسوع جاء على الأرض، إذن صنع فداء. افتقد هذا الشعب، افتقد هذا الشعب. بمعنى إيه؟ رب يسوع لما جاء هنا على الأرض صنع حالة استرداد، رجع الإنسان تاني للحالة اللي هي قبل السقوط. بعد كده بيكمل: وأقام لنا قرن خلاص في بيت داود فتاة. طبعا هي مش بتكلم عن شعب إسرائيل بس، الأمم دخلت في الموضوع بعد كده. كما تكلم بفم أنبيائه القديسين الذين هم منذ الدهر خلاص من أعدائنا ومن أيدي جميع مبغضينا. خلاص خلاص خلاص، صنع وخلص، ليصنع رحمة مع أبائنا ويذكر عهده المقدس، القسم الذي حلف لإبراهيم أبي. لفظ رحمة اللي في عدد 72 لما يجي نبص له في العهد القديم، اللفظ ده سبق وتكلمت عنه، لفظ يختص بالعهد، لفظ يصعب على الترجمات إن هي ترجمه. خسيد في العبري هي كلمة مرتبطة بالشرط، إن هذا الإله ملتزم تجاه الإنسان. وسبق قلت قبل كده إنه هذا الإله ليس هو في الخانة بتاعت الاتهام لأي ظروف تعبر فيها. وزي ما قلت قبل كده في أسئلة التي يجب تسألها، دي سلسلة أنا بربط لك بعض الحاجات ببعض عشان عايز أبني حاجة دلوقتي. شرحت قبل كده يوجد أسئلة يجب أن تسألها، بس لما تكون عارف الإجابة كتابيا وتسألها هذا شك، أنت بتمشي مع إبليس وبيضيع لك وقتك ويسحبك في حتة تانية وياخدك في حتة علشان يعمل لك عملية تضليل من الإجابات اللي أنت عارفها. لكن إيه الوضع في الحالة دي؟ أنت تقوى بأنك تزداد بالمعرفة زيادة. كان في قصة زمان حقيقية حصلت. المنطاد عبارة عن زي بالونة فيها غاز بيشغلوا نار علشان الغاز ده يتمدد، فتبتدي البالونة دي تطير. بيركب فيها الشخص، تبقى مربوطة بحبال. ففي مرة في أحد الولايات في أمريكا المنطاد دوا الحبال اللي هي متثبتة علشان يعرفوا يشدوه تاني فلتت، صار منطلق في الهواء وعمال يطلع 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 فوق. إلى أن بدأوا يتحركوا يجيبوا له طيران علشان ينزلوه. بعد كده نزلوه، هم كانوا متوقعين يقع في أي لحظة، لأنه مع ارتفاعه والأكسجين بيبقى مش زي تحت، فبيحصل انه ممكن يكون يضعف، والمسكه بتاعته في الحبال مهما كان بتفك ويبتدي يقع. سالوه سؤال، قالوا له ازاي انقذت انك انت ما تقعش من فوق؟ قال لهم كل مره كنت الاقي الارض بتبعد وبرتفع لفوق اكتر، كل ما كنت بشد حبل اكتر عليا اربط نفسي بيه، كل شويه الاقي نفسي ارتفعت زياده، طلعت تاني اكتر، كل شويه كنت اربط حبل تاني على ايدي، مره تاني اربط حبل تاني على رجلي حوالين وسطي، كل ده علشان انا شايف نفسي بزيد ارتفاعا فبتشبث زياده، بتمسك زياده بي، لحد ما جم انقذوا. من هنا نتعلم نقطه، كلما تزداد ظروف الحياه شراسه ازداد انت جري على الكلمه. ليه؟ لانه الامر اللي بيحاول ابليس يعمله هو شيء من الازعاج والاحاطه بظروف وحاله من السحب والالامه وحاله من التشتيت، المنتج بتاعها في الاخر خالص حياه كئيبه حزينه ونتائج سلبيه. عشان كده كلمه رحمه رب هنا تجاهنا ملتزم. ماذا عن التزامنا؟ افتكر سلاسل قبل كده اتكلمت عن كلمه ينبغي، ان انا ملتزم، انا مديون، انا في التزام عليا، مش انا بشكر ربه بس، انا ملتزم بهذا الامر، في مديونيه، في حاجه على عاتقي لازم اكون بعملها. هكذا رب بينظر لينا ان هو يصنع رحمه. لما الشعب كان بيصرخ ويقول لان الى الابد رحمته، لان الى الابد رحمته، بمعنى اخر شعوب الارض لما كانت تسمع هذا الهتاف كانوا بيستغربوا يقولوا ايه الاله الغريب ده ملتزم تجاه شعبه؟ ما سمعناش عن كده، دايما سمعين عن هذا الالهه بتاعتهم ان هي دايما بتطالبهم وتغضب عليهم، لاول مره يسمعوا عن اله يلتزم تجاه شعب. عشان كده الكلمات دي ليها معاني قوية عندهم، ليصنع رحمة مع أبائنا ويمشي بالعهد اللي قاله، يذكر عهده والقسم الذي حلف لإبراهيم أبينا، أن يعطينا أننا بلا خوف نقدر نكون مخلصين أعدائنا، نقدر نعبده بلا خوف. المفروض بلا خوف نعبده، كلمة بلا خوف مرتبطة بنعبده، يعطينا أننا بلا خوف نعبده منقذين من أيدي أعدائنا بالقداسة وبر قدامه جميع أيام حياتنا. وأنت أيها الصبي نابل علي تدعى، لأنك تتقدم أمام وجهي وجه الرب لتعد طرقه، لتعطي شعبه معرفة الخلاص بمغفرة خطاياهم. بأحشاء رحمة إلهنا، رحمة إلهنا التي بها افتقدنا المشرق أو النور الذي أتى من السماء ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يهدي أقدامنا في طريق شالوم. أما الصبي فكان ينمو يتقوى بالروح وكان في البراري إلى يوم ظهوره لإسرائيل. بطرس الأولى 1 وعدد 3، مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة رحمتين ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات. كيف ولدنا ثانية؟ ما هو رصيد الميلاد الثاني بتاعنا؟ بأي شرعية وبأي أحقية إحنا نتولد ميلاد ثاني؟ إحنا سمعنا عن الفداء. الفداء هو استخراج الشخص من حالة العبودية بكل المعاني بتاعة العبودية، سواء الخطية لإبليس، لنظام العالم، لنظام الجسد، الحواس الخمسة. دوا عبارة عن شخصية منهدمة، لكن بعد ما الشخص خرج من إيدين إبليس إيه اللي حصل بعد كده؟ لازم يتولد ميلاد تاني. ما هو رصيد الميلاد التاني؟ تم فأنهي خطوة من خطوات الخلاص. الخلاص مذكور 5 خطوات عنه، أن رب يسوع مات، دفن، قام، صعد، كل دول موجودين في كورنثوس الأولى 15، جلس، موجودة في أفسس 1، تاني مات، قام، مات آسف، دفن، قام، صعد، جلس. الخمس وظائف دول كل واحدة وليها شيء بيؤثر علينا. الرصيد اللي إحنا فأنهي واحدة من دول نقدر نظبطها ونحطها ناحية الميلاد الجديد؟ بالنسبة للميت لحالة الفداء، افتكر معايا في أفسس 4 آخر عدد بيقول إيه؟ أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبرينا. هو بيتكلم عن خطوتين، أشكال الفداء يختلف عن الخلاص. الخلاص هو الموضوع الكبير اللي جواه فداء، ثانيا جواه الميلاد الجديد. هنا بيتكلم مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة. إذن معنى كده اللي حصل ده كان وراء رحمة كثيرة، التزام ضخم من هذا الإله، عمل ضخم من هذا الإله. ولدنا ثانية علشان في حاجة ضخمة جاية كمان لرجاء حي بعد ما الشخص اتولد من التاني، دخل على حتة هو الرجاء اللي هو يعتبر الكلمة في العربي. كلمة رجاء حي هي عبارة عن إيه؟ عبارة عن يوجد حيوية، ودايماً الرجاء بتاعك والأمل بتاعك لا يموت. يتكون لديك شخصية غريبة، كونك اتولدت بلاد تاني حصلت إزاي؟ بقيامة يسوع. بيقول بقيامة يسوع، إذن نظبطها على أنهي واحدة؟ مات، دفن، قام، على القيامة. القيامة هي الرصيد وراء الميلاد الجديد. مش بس كده، احنا متنا معه، دفننا معه، أقامنا معه، أجلسنا، صعد، أصعدنا، أجلسنا. إذن الخمس وظائف دولة والخمس مراحل دولة تموا علينا مش بس على يسوع. يوجد رابط ما بين اللي حصل في يسوع واللي حصل فينا. بهذا الأساس نقدر نقول ما يسري على يسوع من قوة القيامة يسري على أي إنسان مولود ميلاد تاني. المولود ميلاد تاني هو شخص يحتوي على القوة الإلهية دي. الميلاد الجديد هو اكتمال عملية الخلاص. الخلاص تشمل الفداء وتشمل الميلاد الجديد. فأنهي مرحلة من المراحل؟ هو القيامة، بس ما سكتش على كده. بس خلينا أقف عند كلمة رجاء حي. رجاء حي أي معناها؟ يوجد حالة غليان، حالة اشتعال داخلي بأن الأمل في الحياة لا ينقطع. أستطيع كل شيء في المسيح اللي بيقويني، أستطيع. يوجد تغيير للوضع بتاعي والعيان بتاعي والموقف بتاعي، يوجد حل للموقف بتاعي. مش كنت أتكلم عن رجاء حي؟ هو عبارة عن حياة أو رجاء يعتبر لا يموت، مش كده اتصف بأن هو حي. هو رجاء لا يمكن إماتته. رجاء بدلها بكلمة أمل. بعد كده كمل معايا، قمنا علشان إيه؟ ميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل، محفوظ في السماوات. مكانه فين؟ في السماويات، في السماوات لأجلكم. افتكر معايا من ناحية كتابية، من ناحية الشرح السليم لأي حاجة في الكتاب المقدس، محتاج ترجع وتشوف المفرد والجمع. بيفرق كتير جدا من الكتاب نفسه. بيقول لم يقل أنسال، قال نسل في غلطية 3. إذن المفرد والجمع هي طريقة الدراسة في الكتاب المقدس، لازم نشوف مفرد وجمع. لما يقول سماوات تختلف عن سماء، السماوات إذن بيتكلم عن عالم الروح. إذن هنا مش بيتكلم عليه إن هو محفوظ في السماء فوق علشان لما نطلع ناخده فوق. لأنه بيتكلم عليه حماية موجود في عالم الروح، موجود في الثلاث سماوات. معنى كده كونه جايبها بالجمع. ده السبب لما تيجي تقراها وتشوفها وتشوف كلمات اليوناني، هي واضحة في العربي لكن في كلمات تبقى ساعات مش واضحة، لكن ده يوضح لك ضخامة الموقف إزاي. مثال لما الكتاب بيقول رب يسوع قال لهم ارمي شباككم جاية بالجمع. معنى كده انه الشباك كلها اللي موجودة اترمت مش شبكة واحدة. حسب الدراسات لما تيجي تدرس في الكلمة اكتر وتشوف نوع السفينة دي ايه في الوقت ده، اللي طلعوا بيه في هذه الكمية السمك الضخمة دي 3 طن فما فوق، 3000 كيلو سمك. ده خلينا نفهم حاجة، لما رب بيصنع أمر بيصنعه بصورة ضخمة على مقاسه. ما كتاب يقول على قد الروعة بتاعته، على قد الرحمة بتاعته، على قد الغنى بتاعه، إذن هو يعني ما يقول. ليه مش حاصل كده في حياتي؟ هتكلم عنها حالا. لميراث لا يفنى ولا تدنس ولا يضمحل، محفوظ في السماوات لأجلكم. أنتم كمان مش بس الميراث، أنتم بقوة الله محرسون. ثواني، أنت موجود فين؟ موجود هنا على الأرض، موجود في السماء. إذن مش بيتكلم عن حاجة في السماء هناخدها بعدين، ده بيتكلم عن الميراث بتاعك وإنت شخصياً بقوة الله محروس. ما قالش بقوة ملائكة، بقوة الله أنت محروس، أنت تحت حراسة. إذن ما يخصك الميراث وما يخص شخصك أنت في حماية، وليس بقوة عادية بل بقوة إلهية، قوة الله شخصيا محروسون. وهذا يحدث من خلال إيمانكم. العربي مش واضح. بإيمان، بإيمان لخلاص. فالناس تقراها بإيمان لخلاص، لا، أنتم الذين بقوة الله. قبلها بيقول الميراث محروس وأنتم محروسين، شرط أنكم تسيروا بالإيمان. إيمان مرتبطة باللي قبل مش باللي بعد. بعد كده إيه بقى؟ دخلنا على حتة تاني، لخلاص مستعد أن يعلن في الزمن الأخير. ده اللي خليني أقرأ معاك لقى. لقى قاعد يقول في الخلاص جه، الخلاص جه. ليه هنا في بطرس بيقول لسه هيحصل؟ بيتكلم عن قيامة الأجساد بس، لكن بالنسبة لكل اللي حصل من ناحية نحن نعبد بلا رعب بلا خوف، نبتدي نتعامل مع إبليس العدو بصورة سلسة جدا. ده عمل الرب يسوع هنا على الأرض، أنجزه هنا على الأرض. إذن الخلاص اللي لسه هيعلن في الزمان الأخير ما يختصش باللي قاله زكريا بابا يوحنا المعمدان. اللي قاله زكريا بابا يوحنا المعمدان في الوقت ده كان يعني بيه اللي المفروض نعيشه دلوقتي. احنا لم نعد جالسين في الظلمة واحنا هنا على الأرض. هو نفسه بطرس بيتكلم بيقول أنتم الذين بقوة الله محرسون. إذن الحراسة الأولى والتانية مرتبطة بإنسان عايش على الأرض مرتبط بالسماء، مرتبط بالسماء وهو عايش على الأرض، وإلا مش هيحتاج إلى حراسة لأن السماء مش محتاجة إلى حراسة. شغل مخك معايا. أي شيء أنت شايف أنه محتاج حراسة إذن عليه تهديد. هذا الميراث وأنت الاثنين متاحين هنا على الأرض في نفس الوقت مرتبطين بالسماء. رح رب ما سكتش، قال أوكي بالقوة بتاعتي سيتم الحفظ والصون، لأن الإنسان ماشي على الأرض لقبل يسوع بعد ما أنقذ مملكة الظلمة. أكيد في محاولات من مملكة الظلمة أنها تحاول تشتغل إلى استرداده تاني لأنه أنقذ. فبدأ ربي يجهز برنامج حماية يعمل على كل ما يخصك ويعمل عليك شخصيا. تخيل معي، رأيت تفكر بالطريقة دي تكتشف أن إبليس مقاسه الحقيقي بدأ يكتشف حتى لو في ظروف بتحصل. ده السبب أنه بدأ يشرح بيتكلم. كمل معايا، أنتم الذين بقوة ترى محرسون بإيمان، بإيمانكم الفعال اللي شغال من خلال إيمانكم، مستعد أن يعلن في الزمان الأخير نهائيا، يعني يتم إعلانه في الزمان الأخير، الذي به تبتهجون، مع أنكم الآن إن كان يجب تحزنوا يسيرا بتجارب متنوعة بعضف اضطهادات لكي تكون تزكية إيمانكم وهي أثمن من الذهب الفاني مع أنه يمتحن بالنار، توجد للمدح والكرامة والمجد عند استعلان يسوع المسيح. الذي وإن لم تروه تحبونه، ذلك وإن كنتم لا ترونه الآن لكن تؤمنون به فتبتهجون. تبتهجون، عمال يتكلم عن البهجة والفرح بفرح لا ينطق به ومجيد. بتصلوا بسلسلة عن خلاص نفوسكم، تكلمت عن الآية دي، بتصلوا إلى مرحلة قمة خلاصكم. إذن الخلاص شيء بيحدث في روحك الإنسانية في الحال، لكن النفس والجسد محتاج تشتغل عليهم. تصلوا إلى مرحلة أقصى مراحل إيمانكم هو عن طريق أن نفوسكم تخلص، النفس غير الروح، ودي عبارة عن تجديد ذهنك، طريق تفكيرك، مبادئك تتغير. الخلاص الذي فتش وبحث عنه أنبياء الذين تنبأوا عن النعمة التي لأجلكم. الأنبياء كانوا يتنبأوا عن النعمة التي لأجلكم. النهاردة إحنا عايشين النعمة دي، إحنا فيها. الأنبياء دول قعدوا يدوروا ويقولوا إمتى ومين دولة باحثين، من ومتى، من ومتى. الأصل بتاعها جاي كده، باحثين بشغف وبصورة فيها عاملة زي شخص بيرفع رقبته عشان يشوف حاجة. الأصل بتاعها جاي كده، باحثين بصورة فيها شيء من المجهود عن من هيحدث عليهم اللي احنا بنتنبأه. فالنبي يتنبأ يقول مين دول اللي هيشوفوا الكلام دوا، ويقولوا امتى هيحصل الكلام دوا. ودول السؤالين اللي طبيعي لازم نشوفهم في اي نبوة، ده مش موضوعنا دلوقتي. من ومتى، باحثين عن من ومتى، الوقت ومن الذي كان يدل عليه روح المسيح الذي فيهم، السبق فشاهد بالألامة المسيح والأمجاد التي بعدها. بعد الآلام بتاعت رب يسوع العبر بيها يوجد أمجاد بعد كده. عشان كده دايما بقول كل ما تيجي تفكر في صليب رب يسوع وفي عملية الفداء والخلاص اللي تمت، مش من الصح انك تقعد تتأمل في الآلام بتاعته، لان احنا في المحطة بتاعت الأمجاد مش في محطة الآلام. عشان كده اللي كنت بتفكر فيها، بتفكر فيها لتدرسها وليس علشان تتولد لديك مشاعر صعبانية وحزن، لكن لكي تعلم جيدا أنه دفع الثمن من أجلك علشان تحيا فيما هو رائع بعد كده. مش ساكت، الذين أعلن لهم الأنبياء دول قاعد يبحثوا، فالروح القدس هداهم قال لهم اهدوا، الموضوع مش هيخصكم خالص دلوقتي، يخص الجيل بتاعنا إحنا. الذين أعلن لهم أنهم ليس لأنفسهم الكلام دوا، بعد أنهم بيتنبأوا بمعلش الكلام دوا مش ليكو، بل لنا كانوا يخدمون بهذه الأمور التي أخبرتم بها أنتم الآن بواسطة الذين بشركم في الروح القدس المرسل من السماء. مش بس كده، ده الملائكة نفسها تشتهي أن تطلع عليها. واو، الملائكة نفسها تعرف الخطة الإلهية من الأول خالص. بدأ يشوفوا أن في كائن رب خلاه على صورته، كان في مخلوقات قبل كده بس اختار الكائن ده وقال لنصنع، نجعل الإنسان ده على صورتنا. زي ما قلت لكم قبل كده، حسب الأعراف اليهودية بيتكلم عن كائن مسبقا موجود في الخلائق اللي قبل كده. بدأ يقول الكائن ده هخليه على صورتي وشبهي. فبدأت الملائكة تستغرب تقول احنا كنا بعد الرب على طول، مين الإنسان اللي اتحشر، مين ده اللي دخل في الرتبة دي انه يصير بعد الله. ففي مزمور 8 بيتكلم عن الاستغراب ده، ومين ده اللي له القيمة دي انه يبقى في الرتبة دي بعد الرب. من هو الإنسان حتى تذكره، من هو ابن آدم عشان تضعوا قليلا عن هذا الإله أو بعد الله على طول. عشان كده الملائكة نفسها بتتفرج على هذا الإنسان والصنيع بتاعه، إزاي رب صنع فيه هذه الأمور. عشان كده بيقول، بيكمل على طول بيقول إيه، لذلك منطقوا أحقاء ذهنكم مصحين، ارجعوا ادرس، اصحوا اسهروا. الوقت ده فيه كمية تشتيت، وفي محاولات سحب كتير، في محاولات إحباط كتير، تعامل معها كعدو، لا تتعامل معها كأفكار، كظروف، كأحداث. إن لم تقف بكل صلابة ضدها وتتعامل معها ليست كأفكار بل كعدو، وترى أنها خبيثة ومضرة، في أول ما تبتدي تعمل كده تكتشف أنك قادر تميز الأمور دي. وبدأ يشرح بعد كده نقاط تانية مش خاصة بموضوعنا النهاردة، لكن افتح معايا رومية 1، عايز أتطرق لبعض النقاط الخاصة مرة فاتت. اتكلمت عن نقاط اوكي رومية 1 وعدد 16، لأن لست أستحي بإنجيل المسيح لأنه هو قوة الله. إذن عشان أعرف القوة بتاعت هذا الإله أنا محتاج ألجأ إلى إيه؟ إلى معرفة الأخبار السارة كلمة إنجيل المسيح، لأن هو ده قوة الله. عايز قوة الله تظهر في حياتك، ألجأ إلى الحق الكتابي اللي يخص ما صنع يسوع في هذا الخلاص. للخلاص هذا الإنجيل جعل لنا الخلاص لكل من يؤمن، لليهودي أولا ثم لليوناني. بيكرر تاني، كل شخص بيتحرك بالإيمان، لكل شخص يتحرك بالإيمان. بيستخدم مضارع مستمر، مش بس لما قبلت يسوع أمنت، بيستمر ويستمر ويستمر، لأن فيه معلن بر الله بإيمان، مما يؤدي إلى إيمان. زي بالضبط كده كما هو مكتوب: أما البار بالإيمان فبالإيمان يحيا. الكلمة إيمان متكررة في الأصل. أما البار بالإيمان فبيحيا بالإيمان. افتح معي كمان أفسس 6، خليني أربط لك حاجة مهمة جدا. الخلاص، الخلاص عدد 13: من أجل ذلك احملوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تقاوموا في اليوم الشرير. وبعد ما تخلص وتكسب، بعد أن تتمموا كل شيء، أن تثبتوا. اثبتوا منطقين أحقاقكم بالحق، لابسين درع البر، حاذين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام، حاملين فوق الكل ترس الإيمان الذي به تقدرون أن تطفئوا جميع سهام الشرير الملتهبة. وخذوا خوذة الخلاص. خوذة الخلاص، الخوذة بتاعة الخلاص. ماذا لو الشخص مش فاهم الخلاص والقصة بتاعة الخلاص والفداء؟ يعتقد أن إبليس له يد عليه. قطعة السلاح دي إزاي ممكن شخص يخلعها؟ إزاي ما بياخدها ويلبسها؟ إزاي يخلعها؟ إن هو مش مدرك الخلاص اللي عمله رب يسوع، مش مدرك إن هو تحت تأثير قوة الله محروس، مش مدرك إن هو تحت تأثير إن هو وميراثه محروسين، فيبتدي يشكك، يبتدي يتعامل مع الأمر بصورة فيها إيه؟ استسلام. مش كده بيتكلم عن إزاي تقف ضد إبليس في هذا المخطط. ده مخطط. أي شخص في حالة حرب ليس مع بشر لكن مع أفكار أرواح شرية بترميها، مع ظروف بيحاول إبليس يلعب بيها، هيقعد كده الوضع إلى أن تبتدي تفهم إزاي تمسك زمام الحياة. خلاص يسوع هو إن الشخص يبتدي يستخدم ما صنع يسوع باحتراف بكل حكمة وفهم روحي، فيبتدي يتعامل مع المشكلة دي باستخدام الحق الكتابي اللي يخصها، والمشكلة دي في حق كتابي تاني يخصها، وفي مشكلة تالتة أو فكرة أو ضغط أو أيا كان لها فكرة رابعة خمسة. عشان بيستخدم قطع السلاح دي طبقا لإيه؟ ليس عبارة عنك أنت واقف بتجيلك ضربة كده ولا ضربة كده جسمانيا، مع أنه بيشرحه بالصورة دي، لكن في الحقيقة هي عبارة عن أمور إبليس بيستهدفها. بنعرف من السلاح ده ما يستهدفه إبليس: إنك تشعر بتأنيب ضمير القلب، إنه يضرب دماغك بالأفكار والتساؤلات ويخليك تلف معاه، ويقعد يشعرك ببعض المشاعر، يخلي إيديك مش عارفة تتحرك. ليس بتكلم على الإيدين الجسدية، بعد ما تمشي معاه فترة يبتدي يلعب في إيديك البشرية، يبتدي يلعب في جسمك ويصيبك بالأمراض. هي تبتدي بالأفكار، فيبتدي يشتغل بأنه يحاول يجعلك أن لا يوجد لديك قدرة، فيبتدي يقنعك بالأفكار، يقول لك على فكرة أنت خلاص انت محبط، انت واقع. طبعا انت مش بتفهم من الصوت ده جاي لك من بره، وده شرحته في اسح واسهره، حاله من السحر والتفكير اللي بيدخل الى ذهن الانسان وكانه افكاره بيشتغل بصوره فيها personalization او simulation او صوره فيها من التقليد، وياخد شخصيتك ويتقمصك امام نفسك. دي بنشوفها في حالات اخراج الارواح الشريره، ان الشخص تقول له انت عايز تتحرر، يبتدي يتكلم بنفس صوت الشخص وكانه هو. وانت محتاج تميز في روحك هل هو الشخص ده هو فعلا ابليس بيتكلم ولا الشخص. بياخد حاله من التشابه الشديد جدا لدرجه انه يقدر يقلد الصوت، يتكلم على جسديا في شخص عليه ارواح شريره. ماذا لو بيعمل دواء في افكارك؟ تلاقي نفسك تفتكر نفسك انك انت خلاص ضعت وقعت واحبطت وعندك سده شهيه و و و و ولو تماديت تماديت يبتدي يتملك جسدك، لو بيبتدي يدخل من الافكار الى جسم الانسان. عشان كده الكتاب بيتكلم عن خوذة الخلاص. ايه القصه بتاعت خوذة الخلاص دي؟ القصه عباره عن الافكار والاستهداف حتى الافى، زي ما شرحت قبل كده قطع السلاح. هنا مش بيستخدم الخوذة دي، في على الأقل 4 لـ 5 قطع سلاح، خوذة يعني 4 لـ 5 أنواع من الخوذ. هنا بيستخدم النوع ده في اليوناني، هو النوع اللي واصل لحد ورا علشان يحمي منطقة الأفا، عشان الشخص ما يضربش من غير ما يعرف. بمعنى آخر إبليس ما ينفعش يضربك من غير ما أنت تبقى عارف، أنت مش عرضة له. الحاجات دي كلها بتولد لدينا الفهم وطمأنينة. إيه هي القطعة دي؟ قطعة فهمي للخلاص. وفهم للخلاص هو عبارة عن فهمي لشرح موضوع الخلاص. لماذا في ناس بتخلع هذه الخوذة؟ خلينا نتطرق لبعض النقاط اللي بترد على السؤال ده. ان بعض الناس يقول لك انا مش عارف ليه بعد اللي انت شرحته ده انا مش ضايق الكلام ده في حياتي. ليه انا شايف ان الموقف حاصل معايا عكس تماما ان ابليس انا المسيطر عليه، ده انا شايف ان هو المسيطر عليا، ده بيلعب بيا كوره واو. الجمل دي بنسمعها كتير، لكن ان الاوان ان الكنيسه تقف وتثبت ضد ده. خليني امسك معاك بعض الحاجات الشهيره المعروفه. قبل كده ذكرت انه معرفه الغلط، المعرفه الغير كتابيه، هي عباره عن تضليل. الشخص بيبقى مضلل وراء افكاره وفاكر ان الافكار دي سليمه وصح. الكتاب بيتكلم في هوشع 4:6، قد هلك شعبي من عدم المعرفه، قد هلك شعبي طحن عانى. الشعب في عدد في أصحاح 4، في عدد 14 نفس الأصحاح بيقول لي آخر الآية، وشعب لا يعقل يصرع. شعب ليس لديه فهم يموت. شعب الذي ليس لديه فهم وإدراك، لا يعقل أي ليس لديه فهم وإدراك، بيعاني من الوقوع والتعثر والتحطيم. يبقى معنى كده أول سبب من الأسباب أن الشخص مش عارف اللي ليه في المسيح. الحاجات دي مش بتحصل بصفة تلقائية أو ما تقبل يسوع، لا، هي بتحصل للشخص أول ما بيقبل يسوع لفترة من الزمن، أنه بيبقى عليه الحفظ والحماية والحراسة دي، عامل زي الطفل اللي إحنا بنحميه بنأكله من شربه، إلى أن يجي في مرحلة المفروض هو يبتدي ما صنعناه معاه يبتدي هو يصنعه مع نفسه. فيبتدي الشخص مفروض يتحمل المسؤولية بتاعته. فبدل ما أنا كنت بهشله الدبان، المفروض هو يهش الدبان لنفسه. بدل ما هو أنا اللي بقوله تاكل إيه ما تاكلش إيه، المفروض يتعلم مني إن هو يأكل إيه ما يأكلش إيه ويأكل إزاي. فيبتدي الشخص المفروض يتنقل من مرحلة إنه الروح القدس شايله. في ناس بتحب أول مرحلة دي، مرحلة الطفولة المستمرة، وروح قدس شايلني، وروح قدس هيبقى بيهينك لو استمر معاك بهذه الصورة كما أن الأب بيهين ابنه لو هو جاي وهو سنه 10 سنين أو 15 سنة ويبتدي يقول له تعالى حبيبي أكلك في بقك، ده شيء مهين. الراقص مش هيعمل كده معانا. ده يفسر ليك ان المفروض الانسان يكون تعلم ده بدري. هتقولي طب ما حدش علمني، هذه مش مشكله الرب. واحنا بنمشي في الاسباب بتاعه الانسان مش ضايق الكلام ده وليه، هتكتشف ان الرب بريء كل البراءه من هذا الامر. ده يخليك بدل ما تضيع وقتك تقعد تقول انا عندي تساؤلات انا مش عارف في ايه، اجري على الكلام، اسمعها، ادرسها. في الوقت اللي فيه في مرحله في حياتي كل شويه ما لاقيش نتائج واحط ايماني في حاجه مش لاقي نتائج، كنت بقول جمله دايما، في حاجة ناقصة هعرفها وأول ما هعرفها هتكمل. لكن ما كنتش بأعيق نفسي كل شوية وأقعد أقول أنا مش هتحرك من الموقف ده غير لما ألاقي حل. وقعدت أدرس 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 لحد ما اكتشفت دوا فين. ليه؟ أنت بتتعامل مع تعليم سابق في ذهنك. يختلف الوضع مع طفل طالع من الطفولة بيتعلم صح حق كتابي، مش بيجد هذه المشكلة في خلع وتركيب وفك وتركيب وهدم وبنى. وضع يختلف. كل حد فينا جاي مبني عمارات في ذهنه، في عمارة تختص بالإحباط، في عمارة خاصة بالإنسان عامل زي المدينة الكبيرة. فقد يكون عنده بعض العمارات الرائعة وعنده بعض العمارات السيئة، وكل شوية دي بتسبب أرق في المدينة بتاعة ذهنه. عشان كده أوقات كتيرة ناس بيفتكروا إن الإنسان يا حلو يا وحش، يا إما ماشي صح يا ماشي غلط. في إنسان بيبقى ماشي صح لكن عنده بعض الأمور العمالة تلعب في ذهنه ومش بتظهر غير في وقت المشاكل والضغط كل شوية. فلاقي الشخص إن هو يصل لمرحلة إنه مش فاهم ماله فيريح. في مرحلة من المراحل روح قدس قال لي على جملة، قال لي كفاك تفكير مكافئي. عملت كافئ نفسك، إن كنت عايز تاخد ريست وتاخد راحة ريح جسمك لأنه عايز يرتاح وليس لكي تسعد نفسك. الجملة دي فرقت كتير قوي في حياتي ونقلتني نقلة روحية كبيرة جدا، لأن كل شوية أكتشف أن أنا بكافئ نفسي، أنا مستحق دلوقتي أخد ريست، دلوقتي أنا تعبت، أنا درست كتاب مقدس كتير، أنا بذاكر في كل في الوقت ده كنت في كلية طب بدرس أدرس أدرس. من أول يوم في السنة والدتي كانت تقول لي يا ابني خد ريست كفاية، عمل أدرس كتب روحية، عمل أدرس أسمع وعظات، آلاف الوعظات آلاف الكتب دون مبالغة. الأمر كل شوية أقول أنا محتاج راحة. فكرة زي كده فعلا أنا محتاج أستريح لكن ليس لأكافئ نفسي. أول ما عدلت اتجاه قلبي الأمر ده اتنقل معايا في حياتي. هذه القوة اللي بتعمل فينا أنها تشتغل على تصحيح شخصيتك، تشتغل على تفكيرك يتصلح إزاي. ده بياخد وقته. خلاص يسوع بيشتغل من جوه لبره. عشان كده عدم المعرفة قد تكون قبلت يسوع بس لازلت عمال تقع كل شوية في أمور وبديت تقف في أمور تانية مش فاهم في إيه، لأن في بعض الأبراج وبعض العمارات اللي في ذهنك اللي واخدة مجال كبير من تفكيرك، بيفرق معاك رأي الناس، بيفرق معاك الصورة بتاعتك، بيفرق معاك الشهادة بتاعتك، بيفرق معاك اللبس بتاعك، بيفرق معاك إن فلان يمدحك، فلان يسلم عليك أو ما يسلمش عليك. الحاجات دي كلها بتفرق 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 إلى أن تصل مرحلة فيها شعب لا يعقل مش فاهم يسرع أو يعاني أو يتحطم. هلك شعبي من عدم المعرفة. ليس فقط أن تعرف خلاص يسوع يسوع عمل إيه، بل يبتدي خلاص يسوع يبتدي يشكل في شخصيتك فتبقى زي يسوع وتتغير تلك الصورة عينها. ارجع وادرس السلاسل الخاصة بكونوا رجالا، ثبات واستقرار النفس. اتكلمت عن دوا في فترة كبيرة فيها شرح عن تشكيل الشخصية. فالفكر المكافئي إن الشخص بيكافئ نفسه هو عبارة عن عبادة للذات. الموضوع كبر وعبادة أصنام. إنك عايز تكافئ نفسك إنك تستحق، دي لوحدها تخليك متفاوت في حاجات تانية. خلاص يسوع في الموقف ده عبارة عن إيه؟ أنه يجعلك تتخلص من هذه المبادئ. يرجع يقول لك جسمك معمول عشان يشتغل، بلاش تكبر الموضوع. وبعدين حتى لو وراك مليون حاجة أعملها أنت قادر عليها. أو ما تيجي تشوف نفسك أنا مش قادر، حاجة أكبر مني. هذه جمل عكس كتاب مقدس كرونسول 10 بيتكلم إن مفيش حاجة بتعدي فيها أكبر منك. الكلمة بقى بتقفل المداخل اللي بيسعى يدخل منها، هي دي خوذة الخلاص. خوذة الخلاص اللي بتبتدي تفهم أنت ماشي إزاي، بتفكر إزاي، تقود أفكارك، تقود النفس بتاعتك، تقود الجسد بتاعك. نقطة رقم واحد، قد هلك شعب من عدم المعرفة. وطبعا يوجد ما شبهها. النقطة اللي بعد كده هي عبارة عن أن الشخص عارف تعليم غير كتابية غير دقيقة، مرقس 7، فقال لهم عدد 13 رب يسوع بيقول لهم مبطلين كلام الله بما تقلدتموه، بأنكم أنتوا بتاخدوا حاجات من الناس اللي قبليكم من غير ما تشوفوها كتابية ولا لا. يقول لهم أبطلتوا مفعول كلام الله. كلام الله يمكن إبطال مفعوله لدى الشخص، هو نفسه فعال، لكن ممكن تطفيه لديك، مش بيجيب تأثير لو أنت متمسك بتقليد أو بالعادات وبالمبادئ وبالتقليد وبتمشي بنفس السيستم اللي أنتم سلمتموه. وأمور كثيرة مثل هذه تفعلون بتخليكوا تبخلوا كلمة الله تبطل مفعولها. بعد ما شفنا خلاص يسوع نزل الهاوية، هزم إبليس، وقلت قبل كده أني دي شرحتها باستفاضة في سلاسل تانية، لكن اديت هنت عنها المرات اللي فاتت أن رب يسوع نزل الهاوية، هزم إبليس، قام من الموت. في لحظة القيامة دي الميلاد الجديد صار متاح للبشرية، بس ما كانش ينفع يتم إلا إذا صعد ثم جلس. وصعود يسوع ليه دعوة بالعمل الكهنوتي، عشان كده قال لها لا تلمسيني أو كفي عن لمسي، ودخل السماء، قدم دمه في السماء. في اللحظة دي إبليس لا يستطيع أنه يقترب إلى السماء، عكس ما كنا فاكرين بيشتكي على الإخوة في السماء كل شوية. المشهد بتاع أيوب 1 انتهى المشهد ده. ده اللي حصل بعد كده، أقامنا معه، أجلسنا معه، متنا معه، دفنا معه، قمنا معه، أصعدنا معاه، جلسنا معاه. الخمس حاجات حصلوا معانا، حصلوا فينا. طب ماذا بعد اللي حصل؟ إبليس لم يعد له قدرة. ليه في مؤمنين بيعانوا؟ أول حاجة عدم المعرفة، تاني حاجة المعرفة الغير دقيقة بتبطل، بتطفي مفعول كلمة الله في حياة الإنسان. وعايز أتطرق لنقطة علشان الوقت. نقطة تانية بقى مهمة جدا جوهرية. افتح معايا يوحنا 5، خلينا نطلعها من الكتاب نفسه. عدد 1، وبعد هذا كان عيد اليهود، فصعد يسوع إلى أورشليم، وفي أورشليم عند باب الضأن بركة يقال لها بالعبرانية بيت حزدة، لها 5 أروقة. في هذه كان مضجعا جمهور كثير، أعداد مهولة 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 من مرضى وعمي وعرج وعصم. من كلمة عصم يعني معناها أن العضو بدأ يبوظ زي الإيدين يبست وهكذا. يتوقعون تحريك الماء، لأن ملاكا كان ينزل أحيانا في البركة ويحرك الماء. هذا ليس سحر، ده كان روح قدس بيشفق عليهم، لأن ما كانش فيه أنبياء واضحين، كان فيه عمل نبوي لكن ما كانش فيه أنبياء واضحين بصورة يقود الشعب. فمن نزل أولا بعد تحريك الماء كان يبرأ من أي مرض اعترح. وكان هناك إنسان به مرض منذ إيه؟ 38 سنة. هذا رآه يسوع مضجعا وعلم أن له زمانا كثيرا، فقال له أتريد أن تبرأ؟ السؤال دوا عبارة عن الإنسان دوا 38 سنة صابح نايم، المجتمع اللي حواليه كله مرضى، مجتمع لا يوجد فيه شيء غير بيحكي عن المرض بتاعه، عامل ايه يا فلان؟ يصحى الصبح ينام شويه تاني، يصحى يقول له اخبارك ايه، سامع تأوهات، سامع حاجات فيها في ناس بتضطر تعمل تواليت على نفسها ويجي حد يعتني بيه من اهله. المنظر مش زي المستشفيات، اصعب المستشفيات. وده مكان كبير موجود الآثار بتاعته لحد النهارده، عبارة عن مية ما ينفعش تحركها حاجة، لأن هي عبارة عن زي تنكات من الطوب اللي موجود حفرين في الأرض، فكانوا عاملين بركة، فكان المية دي ما ينفعش تحركها أي حاجة غير ما فيهاش موج غير الملاك لما ينزل. فالشخص هو طول الوقت باصص وكان عنده إيمان، ما كانش هيبقى موجود غير إذا كان كده، بس الإيمان بتاعه ده هو بدأ يبقى 38 سنة 40 إلا يعني. تخيل معايا 38 سنة، ناس ماتت، ناس عاشت، الدنيا تطورت، التكنولوجيا تطورت في الوقت ده، الصناعة تطورت في الوقت ده، أجيال عدت. تخيل معايا المنظر ده مع شخص قاعد منتظر حل لمشكلته. السؤال بتاع رب يسوع كان سؤال يبان غريب أو سؤال مش في محله، يعني نتجرأ ونتكلم بعض التساؤلات اللي بتبقى جوانا مش بنحب نقولها، خايفين، لكن السؤال ده كأنه مش في محله، يعني أكيد عايز يبرأ. الإجابة أنا ممكن أجاوبك يا رب أنه هو أكيد عايز يبرأ. ليه بتسأل السؤال ده؟ لأن الشخص ده محتاج يخرج برة، وده العائق بقى رقم ثلاثة. ليه ناس مش بتدوق الخلاص ده؟ محتاج يبتدي يتعامل مع موضوعه بصورة مختلفة دون اعتيادية. في ناس بتعتاد على، بيبقى عنده إيمان، ما كانش يبقى موجود في البركة دي، ساب بيته وأسرته وعاش هنا، لكنه اعتاد على. عشان كده كل ما بتيجي تتعامل مع جسد المسيح، إن كان جسد حي بيجعلك تعتاد على حاجة مختلفة. لو كنيسة حية بتجعلك تعتاد على حاجة معينة. في الأول ممكن تكون تتكلم بهزار معين وتقول أموت وأعرف كذا كذا، فيجي شخص يقول لك فلان خلي بالك كلماتك بتحصل، فبيسننك زي ما قلت قبل كده في تعليم العلاقات، بيسننك. فأنت ممكن في الأول تستغرب، يعني دي كلمة ما أقصدهاش، طبعا ما تقصدهاش، بس كلماتنا بتحصل، خلي بالك يا فلان. طبعا لو الشخص ده هو بيقولها بصورة رائعة وليس بصورة انتقادية، في أوقات ناس بتقولها بحماس انتقادي، امسك الروح اللي ورا الكلام، ضعوا جنب، امسك المعلومة نفسها، المعلومة فعلا مفيدة، خليك شخص قابل للتعلم. في الوقت ده هو الشخص يبتدي يتحول من حالة الاعتيادية اللي هو فيها إلى حاجة تانية، إنه يبتدي ياخد منهج فكري ومنهج كلامي مختلف. الرد بتاعه واضح جدا، أجابه المريض يا سيد، المفروض يقول إيه؟ نعم، الإجابة اللي إحنا كنا متوقعينها. قالوا لا لا لا، قالوا ليس لي إنسان يلقيني في البركة لما تتحرك الماء، وكل ما أجي أحاول ألاقي حد نزل قبلي. حالة من إيه؟ الشكوى، حالة من الاعتيادية على المرض، صابح نايم شايف هذا الأمر قدام عينيه، هو حاسس بيه، هو شايفه، هو شايف اللي حواليه، الجو غير ملائم. راح رب يسوع سأله سؤال محدد، قال له يسوع، وكلمة هنا في اليوناني قوية جدا، فتكلم فجأة يسوع. كلمة قال له يسوع هي فيها شيء من نبرة، زي بالظبط كده النبرة بتاعت لعازر، أن زي ما قلت لكم قبل كده جاي معناها حالة من الغضب. تيجي تبص على التعبيرات في اليوناني، لما رب يسوع حط إيده على البنت علشان يشفيها، الكتاب يتكلم مسكها جامد، كأنه بيخرج غضب تجاه أعمال إبليس، تجاه المواقف. اليوناني بيشرح لنا تعبيرات تانية، حتى تعبيرات جسدية، تعبيرات الوجه، عشان كده مهم جدا نرجع للأصل. فالكتاب بيتكلم بيقول إيه؟ فتكلم يسوع بصورة فيها كأنه بيفوقه وكأنه السنة بيزعق. ففاجأه يسوع وتكلم يسوع، قال له يسوع قم. كفاية تفكير في إيه اللي حصل لك، فكر في دلوقتي في اللي أنا بقوله، احمل سريرك وامشي. والكلمة في اليوناني جاية معناها اتمشى كتير، وده ممنوع في اليوم ده، وده اللي أدى إلى تذمر الكتبة الفارسيين، قال له اتمشى، اتمشى كتير، احمل سريرك وتمشى كتير. الكلمة في اليونانية جاية معناها انه اتمشى كتير، ده شيء ممنوع في يوم السبت. فحالا برئ الانسان وحمل سريره ومشى، وكان في ذلك اليوم سبت. فقال اليهود الذي شفى الانسان انه سبت، لا يحل لك ان تحمل سريرك، وهكذا. طبعا تدين اصطدم على طول بالامر ده. اذا النقطه دي اللي عايز اوصل لها هي حاله ايه؟ الاعتياديه. ممكن شخص يكون جاي معتاد على ستايل معين وتفكير معين، ومش متعود يسمع تعليم ولا يسمع وعظات، مش متعود يقعد لمده ساعه ساعه ونص تعليم. وسطينا في ناس بتشرح توا انه اقصى حاجه تلت ساعه نص ساعه وعظه، ممكن يكون فيها نكت، ممكن يكون فيها بعض القصص وقليل من الشواهد الكتابيه. فيجي الشخص يجي يسمع تعليم ويلاقي شواهد 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 شواهد، ده عباره عن ايه؟ ستايل هو ما تعودش عليه. لكن لو مشي بيه وتحرك فيه زي ما رب يسوع قال له فوق من اللي انت فيه، يلا اتجاه جديد، وضع مختلف، صورة جديدة، 38 سنة اعتيادية فوق. أكيد الرجل ده كان عايز يبرأ أكيد، لكن سؤال رب يسوع بيشرح لينا إزاي يخرج الشخص ده من حالة الاعتيادية على الوضع بتاعه والتأقلم على الوضع بتاعه. ولا أعني بيها حالة إن الشخص يبتدي يقف ويعمل في حياته عائق، أنا مش عايش حياتي إلا إذا اتحلت المشكلة، مش ده الحل. لكن هو عايز يوضح، ابتدي شوف صورة مختلفة بذهنك، لا تعتاد على الوضع ده. 38 سنة كلام لازم ربي يسوع يتعامل مع 38 سنة اللي ملت أفكار واعتيادية وظنون ومبادئ ورائحة المرض. عرف هذا الشخص بمرضه، اقترن اسم هذا الشخص بمرضه، فبقي الشخص يرى نفسه في الحتة دي، مع انه يلجأ الى معجزة وقاعد قصاد البركة. نفس الفكرة، شخص ممكن يكون بيسمع تعليم بيحضر اجتماعات لكن ما زبطش ذهنه زبط شخص، انا مش المفروض اكون في الوضعية دي، مش هحكي مين بينزل قبلية مين مش بينزل قبلية. رد الشخص ده رد عبارة عن بيشرح لنا من فضلة القلب يتكلم اللسان طول الوقت في حالة مضايقة اتعمل فيا، محدش عطيني فرصة، محدش عطيني ان انا اكون بنط في المية دي، انا على بال ما بفكر لسه فلان سبقني، يا وفلان سبقني. حالة من المرارة، المرارة دي اعاقت ايمانه. الكتاب يوضح حاجة مهمة جدا، رب يسوع قعد يتكلم عن النقطة دي بصورة واضحة جدا في عدد 13، أم الذي شفي فلم يكن يعلم من هو لما سألوه مين اللي قال لك أعمل كده، لأن يسوع اعتزل إذ كان في الموضع جمع. بعد كده الكتاب يقول إيه؟ وبعد ذلك كلمة وجده يسوع في العربي مش واضحة، بحث يسوع وسأل عنه. كلمة وجده هوريسكو جاي معناها شخص يتعمد اللقاء والبحث عنه. فرب يسوع عمل حاجة، أن يتابع حالة الشفاء اللي تمت، وإلا هيرجع انتكاسة تانية. راح بحث عنه، سأل اليوناني بتاعها كلمة كبيرة فيها حالة من إيه؟ السعي والسؤال والبحث، ويروح يلاقيه هنا ولا لأ. فكتبه لي، وبعد ذلك بحث عنه يسوع في الهيكل وقال له، ها أنت قد برئت. واو، الآن كلمة ها جاء معناها واو، أنا مبسوط بالمنظر بتاعك دلوقتي، منظرك جميل جدا دلوقتي، أنت في حالة من الخلاص، حالة من الصحة اللي دلوقتي أنت دلوقتي صرت سليم، أنت صرت في حالة من الكمال، الآن استعدت كل شيء. لكن خليني أقول لك على حاجة، فلا تخطئ أيضا أيضا أيضا. يعني إذا اللي كان حاصل في حياة هذا الشخص كانت إيه؟ دخل إبليس في حياته. لا تخطئ أيضا، قد تكون مرارة، مش لازم خطية إن هو عمل حاجة من الناس بتسميها بشعة زي الزنا والنجاسة والسرقة والقتل، دول الثلاثة المنبوذين. لكن الحاجات التانية اللي الكتاب ينبذها الناس مش بتنبذها. فقال له فلا تخطئ أيضا لئلا يكون لك أبشع، لأن إبليس بيحاول يدخل بصورة أبشع. فاداله المفتاح، الحوار خلص بسرعة والراجل خد السرير بتاعه ومشي. الرب يسوع اعتزل، لكن رجع تاني يتابع الحالة دي لألا يسرق منه شفاءه. ولو سرق منه شفاءه إبليس بيحاول يعمل انتكاسة أبشع. ودي بتاخدنا للنقطة اللي بعد كده، بس عشان الوقت افتح معايا بسرعة خروج 5. لماذا الناس مش بتدوق الخلاص ده ورغم ان هو رائع؟ وازاي الناس تدوقه؟ انك تبتدي تمشي بتعليم دقيق، تبتدي تمشي بحق كتابي نقي، تتعامل معاه وتتخلص سريعا من اي امور قد تكون اخذتها، قد تكون طباع فيها انك وانت صغير كنت بتركن تقعد تعيط وتبكي وتتقمص شويه وتنكمش في كورنر لوحدك في البيت او على السرير تبكي او تنام او تتقمص او تقاطع الناس. ما حدش قالك ان ده غلط وانت صغير، طلعت كبير وعلى الكبر تلاقي نفسك بتعمل دوا مع الرب وتقول انا مش هصلي، انا مش هدرس الكلمه، انا هنقطع لحد ما الاقي حل. وكانك بتبني في شخصيتك علشان اتبني، علشان اكون افضل، وهو لا يعلم الشخص انه بيتسحب بيتسحب بيتسحب. لألا يكون لك اشر، النقطه اللي بعد كده في خروج 5 اللي حصل اول ما موسى دخل لفرعون قال له الشعب يطلع يعبد الرب، راح بدا فرعون يقول له الموضوع ما ينفعش كده. عدد 6، فامر فرعون في ذلك اليوم مسخر الشعب مدبريه قاده اللي عليهم، قال لا تعودوا تعطونا الشعب مواد خام لتصنع عشان يعملوا اللبن كامس واول من أمس ليذهبوا هم ويجمعوا تبنا لأنفسهم، يعني عليهم يعملوا ضعف الشغل، وإنهم يجمعوا التبن المجهود فيه أضخم من إن هو يجهز الطوبة نفسها، ومقدار اللبن الذي كانوا يصنعونه أمس وأول من أمس تجعلون عليه أكثر، لا تنقصوا منهم فإنهم متكاسلون، لذلك يصرخون قائلين نذهب ونذبح لإلهنا. الجملة اللي قالها لموسى، قالوا نذهب ونذبح لإلهنا عشان هم متكاسلين، خليهم زود عليهم العيار. وده اللي بيعمله إبليس. عدد 9 هو ده أول هدف بتاعه، ودي الأجندة بتاعته. فبيقول في عدد 9 ليثقل العمل على القوم ليزداد العيان سوءا، لتزداد الظروف سوءا حتى يشتغلوا به، ينشغلوا به حتى يكونوا مشتتين بدوة، ما يفكروش، ما يبقاش في نفس، ما يحاولوش ولا يلتفتوا. التشتيت هو إيه؟ الانشغال بشيء آخر وعدم الالتفات إلى إيه؟ إلى كلام الكذب، يقصد كلام موسى، ولا يلتفتوا إلى كلمة الله، لأن موسى جالهم بكلمة الله. دي الاستراتيجية اللي بعد كده، إن الشخص لو هو ما مشيش بمبادئ الكلمة وثبت نظره عليها وقعد ينشغل بحاجات تانية، إبليس بيشتغل في الفترة دي، لو بالأخص لسه ما كنتش عارف الكلمة بصورة دقيقة والتعليم ما كانش مالي قلبك وعارف الرب من سنين، لكنك المفروض عديت على مرحلة إيه؟ الجريس بيريود، مرحلة النعمة، روح القدس كان شايلك فيها، المفروض تكون قمت على رجليك بتتحرك فيها وتقوم بدورك وتمارس إيمانك، إيمانك إيمانك اللي كان عمال يتكلم عليه حالا في الشواهد. فالشخص في اللحظة دي المفروض يكون فهم الكلمة، كان عدى عليه وقت في روح قدس شايله، لقي نفسه فرحان دلوقتي، بدأ يعرف أنه لازم يفرح عن عمد، اختلف الوضع. لازم يكون بيحط رجله في الكلمة بصورة عمدية، لازم يكون الشغف اللي كان بيجيله في دراسة الكلمة كان روح قدس هو اللي شايله دلوقتي، لازم هو يروح يدرس الكلمة الشغف ده ويصنعه بنفسه ويفكر عن عمد في الكلمة، وهكذا. الوضع اختلف، يجي إبليس، لو أنت شخص ما كنتش عارف الكلمة من طفولتك طبيعي إبليس بيقعد يلعب في الزوايا دي فيزيد العيان ويزيد التشتيت. من الخطأ إنه، وده اللي عمله موسى، وراحوا مسكوا في موسى وهارون قال لهم انتوا خليتوهم يزودوا علينا العيار، وبداوا يتهموهم، وده الطبيعي انه بيتهموا القاده دايما ان هم واقفين يتكلموا كلام، طب فين اللي انتوا قلتوا عليه، فين اللي حصل، يبتدوا هجموا عليهم في الكلام. موسى ما وقفش هذه العبوديه القاسيه بانه راح اتكلم مع فرعون لو سمحت خفف من عليهم، لا 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 لا، خلي ابليس يشتغل، ده هو شيء مش هينفع يتوقف، لكن أنا هبني الشعب من ناحية تانية وأشتغل على الشعب من ناحية تانية وأبتدي أتواصل معهم وأديهم فكرة الله. نتحرك في كذا يا جماعة، ما يبدو قدام عينينا إن هو كان بيتحرك في الضربات بحالة من الاستقلالية عن الشعب، لا 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 لا، حسب المراجع كان موسى بيتقابل مع قادة الشعب، وقادة الشعب بيقولوا للقبائل بتاعتهم، إلى أن يصل إلى أصغر واحد في البيت عارف إيه اللي بيحصل من ما بين موسى وفرعون. فكان في حالة من إيه؟ تشددوا، ما تخافوش، موسى أنا مش ملاحق أنام، أنا بصحى بدري عن الأول علشان أكون بشتغل ضعفين اللي أنا كنت بشتغله وأكتر كمان. يقول له مش هنوقف دو، بس إحنا بنعمل حاجة من ناحية تانية، بنشتغل من ناحية تانية. الخلاص هو عبارة عن نصايح مخصصة خاصة بالموقف، مش لازم تكون بتتعامل مع إبليس، إبليس مش هيوقف، أنا اللي أتقوى، الحرامية مش هتوقف، أنا اللي هقفل بباني. ونفس السياق ده، عشان كده جزء تاني من التشتيت اللي بيحصل عند الناس هو إيه؟ أنا عايز إبليس يوقف الوضع بيزداد سوءا، فبيضيع وقت وينشغل ولا يلتفت، ينشغل ولا يلتفت. خلاص يسوع محتاج أن تلتفت، رب يسوع عليه التفتوا إلي، لأن الناس كانت في حالة تشتيت، التفتوا إلي واخلصوا. النبي يتكلم عن النقطة دي إزاي، عن الخلاص بتاع يسوع، التفتوا قالوا تعالوا إلي جميع المتعبين، رب يسوع قال تعالوا إلي جميع المتعبين، النبي يتكلم قال التفتوا، معنى كده حالة من الالتفات، حالة من التشتيت حصل مع الناس، محتاجة إيه؟ ركز معايا، التفت، الحل موجود، أنا عمال أشتغل على فرعون ما تخافوش. فبدأت الناس تثق في موسى. إيه اللي خلينا نعرف دوا؟ لأنهم قال لهم اعملوا العتب العليا والقائمتين، لو كانوا متمردين لازالوا متمردين على موسى، ما كانوش سمعوا كلامه. فحصل ترابط ما بين موسى والشعب، إداهم التعليم وقال لهم ما تخافوش، بصوا الروح القدس قال لي إن في ضربة هضربها دلوقتي، الروح القدس بيمشي معايا خطوة بخطوة، يعمل الضربة اللي بعدها ويروح يقول للشعب شفتوا؟ قلت لكم هو بيتكسر لديه العناد بتاعه، ما تخافوش، بس احنا منهكين، اوكي استمر، اخضع، استمر في كل حاجة بتطلب منك، لكن في شغل شغالين في من ناحية تانية، عايزين كلنا نتفق مع بعض. عشان كده كان في حالة من الاتفاق ما بين موسى ما بين الشعب، حالة من الاقتناع بموسى، عشان كده لما قال لهم تعالوا نخرج خرجوا، قال لهم اعملوا الفصح بالصورة دي، عملوا بالطريقة دي. إذن هم كانوا في لوهلة اتخضوا من الوضع الجديد، حالة من الوضع الغريب، إن موسى جه بوظ لهم الأمر، خلاه أسوأ من الأول عيانا، لكن لو لما كملوا مشيوا مشيوا مشيوا. في ناس ماتت من العبودية القاسية دي إلى أن موسى خرج. حسب المراجعة كان الموضوع أخذ له حوالي 55 يوم إلى 60 يوم، وليست شهور كثيرة، الضربات كانت وراء بعض، تخ 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 شغالة، بعد ما رجع بتقول 9 شهور، بعد ما رجع بتقول 60 يوم، أيا كان الموضوع ما أخذش سنين، اشتغل اشتغل اشتغل، وفي ناس بتموت، في ناس بتضرب، في ناس مش بتكمل شغلها، في ناس بتحرم الحاجات، في ضحايا في النص، لكن هو بيقود الشعب ككل في الآخر خالص، وفي ناس وقفت بكل قوة، والمنتج إنه الشعب خرج من عنق الزجاجة دوا. إبليس بيحاول يثير العيان، لكن أنتم بقوة الله محرسون. هو ده عمل الروح القدس. الميراث محروس. إبليس ما يرعبكش، أنقذنا من سلطان الظلمة. تخيل بقى رب يسوع بعد ما صنع لنا خلاص بصورة ضخمة، هذا الخلاص يجعلك تقف وأنت بتضحك أمام العيان المضاد تقول أنا عارف أخرتها إيه، لأنه عندي النتيجة من الكتاب المقدس. المنتج اللي أنا عارفه هيخرج أني الأمر دوا هيخرج منه باختبار ضخم جدا. خلاص يسوع كامل يشمل كل زوايا حياتي. أنا لا يوجد شيء يستطيع إبليس أن يصنعه فيا الآن، الكنترول والسلطان في إيدي. عشان التفت للكلمة يوميا، لازم تاكل الكلمة، ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. دي حقيقة، زي حقيقة علمية، الإنسان ما ينفعش يعيش من غير مية. نفس الفكرة، ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. اتعود تاكل الكلمة. من النهاردة اتعامل بعدوانية مع الأفكار اللي بتشتتك عن الكلمة. اعرف ان هو هدف التشتيت وعدم الالتفات الكلمة. اعرف كويس جدا انك انت ممكن تكون بتخرج برا الحراسة اللي محطوطة عليك. انتم بقوة الله محرسون، لكن ماذا لو انت خرجت برا الحراسة دي بنفسك بتشتيتك والتفاتك لأمور اخرى؟ عشان كده كف عن وضع الرب كأنه مسؤول، وكف على أنك تريد تتعامل مع الموضوع كأنه أنا مش فاهم في إيه، أنا هقعد لحد ما أفهم في إيه. أنت بتقعد، بمعنى آخر أنت بتبتدي إبليس يستلمك وأنت في حالة خمول. الآن جه الوقت أنك ترد على الأفكار، تقول أنا أعلم، حتى لو في حاجة مش عارفها هعرفها في الكلمة المرة الجاية، وهجيب نتيجة وهطلع بالحاجة صح الوقت الجاي. أنا هصنع الإنجاز دوا، لأن روح القدس في صفي، لأن روح القدس بيقودني. عشان كده رب لما أرسل موسى أرسله يتكلم ككليم الله، يتكلم بفم الله. الشعب ده أنقذ نتيجة إيه؟ الكلمة الخارجة من موسى. موسى نفسه مش القصة فيه، هو كان إناء، لكن الكلمة اللي خرجت من موسى هي اللي أخرجت هذا الشعب. اتبع الحق الكتابي اللي بيخرجك. وكفى تشتيت، بتحصل حرب كتيرة مش عارف أعمل إيه، وتركن وبتقوم تاني وتحصل حرب جديدة. اعرف إن ده عبارة عن التشويش اللي معتاد عليه، ده الاستراتيجية بتاعت إبليس. لكن يجي روح القدس يقول لك أنا المرشد بتاعك، أنا المقوي بتاعك، أنا المساعد بتاعك، أنا الشفيع بتاعك، أنا بتحرك في حماية عنك، أنا أحامي عنك، لا تخف، لا تخف. الروح القدس بتحرك معك بصورة قوية، لا ترعب، لا ترتعب من هذا الأمر، لا ترهبه. وقف بكل صمود. ليه؟ لأن قوة الله الآن بتعمل في حراستك، الآن بتعمل في حراستك. أنتم بقوة الله محرسون. إيمانك بإيمان، امشي بهذا الإيمان. أنا مهما حصل معي أنا محروس، أنا في حلاق، أنا في علي حراسة إلهية. عشان كده مهما حصل إيه، أنا أعلم جيدا المنتج النهائي عبارة عن إيه. هو ده خلاص يسوع. الآن تقف أمام إبليس تقول له امشي. ده الوضع اللي موسى شفنا النموذج بتاعه، قال له بقى أنت بتعمل كده، أوكي ضربة التانية التالتة، لأنه كان بيرمز لإبليس. يوجد عقاب أنت بتعمله دون أن تقصد، ومش بدعوك انك تعمله، هو انه يا ويلك يا ابليس انك بتقرب ناحيتي. الستايل والاستراتيجيه دي تيجي لما تفهم يسوع عمل ايه معاه. الاول كنت بتجري من ابليس، دلوقتي بتلتفت له بتفكر، انت بتفكر كده معايا؟ انت ما تعرفش يسوع عمل ايه؟ طب اوكي استلم بقى. يبتدي ابليس يعلم جيدا انه ما ينفعش يلعب في الزوايا دي حتى لو حاول، الى ان تتصفصف الامور وتنتهي انه الجزء اللي هيجي إبليس يشتغل عليه هو محاولات تشويش خارجية، لكن الدوائر الشخصية بتاعتك بدأت تحط لها جدران من الحديد. يبتدي إبليس ما ينفعش يقرب ناحية الحاجة دي. عشان كده بولس حتى في محاولات قتله، والرب يسوع في محاولات قتله ما ماتش غير لما حب يموت، لم يقتل قبل موعده. يعني بيقول وقت انحلالي قد حضر، جه معاد تسليمي، أنا رايح أسلم، أنا رايح أموت نفسي، أنا دلوقتي رايح أموت. زي ما قلت المرة اللي فاتت، رب يسوع مرضيش يرد ثلاث مرات يتسأل، مرضاش يرد عليه، لأن هي دي الفرص بتاعته للدفاع عن نفسه. لأنه لو كان رد عليه كان يطلع براء، لأن الحق نفسه يتكلم. عشان كده رب يسوع استسلم للموت خصيصا عشاننا، عشان إحنا نقف على رجلينا ونمشي بالكلم. هللويا، نقف مع بعض نسمع.
لا تلتفت، لا تلتفت لإبليس ولا تلتفت لتشتيتاته، لا تعتاد على الأمور والعيان اللي حصل في حياتك. أنا الأوان تبتدي تطلع وتخرج، تخرج البر، تخرج خلاص يسوع اللي اشتهت الملائكة إنها تشوفه، اللي الأنبياء قعدوا يبحثوا عنه مستغربين ده هيحصل إزاي ومين وإمتى، الكلام ده غريب. روح قدس قال لهم الكلام ده مش ليكم، لكن لينا إحنا، لينا إحنا، لأن يسوع ما كانش كيف في الوقت ده. ما صنع يسوع أضخم من اللي صنعه في العهد القديم. إحنا في حالة أفضل من العهد القديم الآن. روح القدس دخل رسمي في الأرض. الأول كان روح القدس بيدخل عبر ناس تخضع عليه، دلوقتي روح القدس شغال في كل شبر في الأرض. الآن الملائكة شغالة بصورة مختلفة في العهد الجديد، لأن صنع يسوع كان كافي جدا أن يصنع أحقية للملائكة وأحقية للروح القدس في الأرض. وإحنا موجودين هنا كحاجز للإثم، بنوقف إبليس ونعيقه عن عمله في الأرض. بعض الناس ممكن يستفيدوا بهذه الإعاقة، إحنا نوقف لهم إبليس. في ناس بتفتح إبليس تاني على حياتها، استمر، عيق إبليس في حياتهم، لتكن أنت مشكلة لدى إبليس وليس إن إبليس هو اللي عمل لك مشاكل. لتكن أنت زي ما موسى وقف بلد كاملة، هي دي قوة يسوع لما صنع يسوع. يمكنك أن تصنع تغيير في حياتك لأن جواك قوة روح القدس. يمكنك أن تصنع تغيير في قرايبك، في أسرتك، يمكنك تصنع تغيير في علاقاتك، في صحتك، في شغلك. أتريد القصة فيك أنت، هل أنت عايز؟ هل اعتدت ولا لا؟ هل أنت واقف ضد الاعتيادية وأنك مستسلم؟ هل في مرارة في قلبك؟ هل في خطايا في حياتك؟ ليس لأن الرب زعلان، لكن ده بيعيقك دون أن تدري. التفت للرب فقط، حتى لو تقل إبليس في الأول العيار واشتغل عليك، انطلق بإيمان. أعرف كويس جدا أن إيمانك هيفوز لا خزي، لأنك أول ما بتمشي بالمحبة وتمشي بالإيمان وتدرك النعمة اللي على حياتك لا يوجد خزي. ما تبصش تحت رجليك وتبص على الظروف، بص على شيء واحد فقط، خلاص يسوع اللي قام منتصرا وأباد إبليس وأباد الموت، أباد القدرة اللي كانت شغالة على البشر. الآن يعمل فيك الحياة، الآن تعمل، يعمل فيك ناموس روح الحياة، ليس ناموس الخطية والموت، يعمل فيك ناموس روح الحياة. قوة الله بتشتغل فيك. أنت قمت بقيامة يسوع، ولدت ثانية، وبدأ يبقى لديك أمل حي، رجاء حي، لديك ميراث محروس، ولديك أنت نفسك محروس بقوة الله محروسون. ما تشتهي الملائكة أن تطلع عليه، ما كانت الأنبياء بيبحثوا وعايزين يعرفوا، الآن الخلاص صار، سلطانه، ملكوته، سيادته الآن على أولاد وبنات الله. لا يحق إبليس أن يحني رأسك، لا يحق لي أن يلومك، لا يحق لي أن هو يوقفك أو يعيقك بعد اللي صنعه يسوع. لا تلتفت لي، الحل التفت للكلمة، التفت اللي بتقول الكلمة عنك، البس خوطة الخلاص. افهم كويس جدا أفكارك، روح القدس بيعمل في داخلك، القوة بتعمل في داخلك، فبالتالي كونه بيشتغل فيك بحسب القوة اللي بتعمل فيك على قدر ما بتديها مساحة. قادر أن يفعل ويعمل خارجيا أكثر جدا ما تطلب أو تفتكر. فقط اسمح لي يشتغل جواك. أعبد بكل قلبك.
لن أقبل روح الفشل. من أنت أيها الجبل؟ لن أقبل روح الفشل. من أنت أيها الجبل؟ ربي إلهي
يبني إيماني. ربي
إلهي
يبني إيماني
وأصنع مفتخرا. أضع صراغي ثانية لا للأوالية
ولا للقادمة.
لا للأوالية
ولا للقادمة.
أتى زمان الطاودة. يعطي المايا قدرة لعدم القوة شدة. موت الأغاني
في الليالي.
موت الأغاني
في الليالي.
فلا أكون إلا فرحا. بلا روح الفشل. من أنت أيها الجبال؟ لن أقبل روح الفشل. من أنت أيها الجبال؟ ربي إلهي
يبني إيماني.
ربي إلهي
يبني
إيماني وأصنع مفتخرا. أستطيع كل شيء في المسيح. قوتي إلهي.
يحيا في النجاح ويقيمني على مرتفعاتي.
هللويا هللويا. تكلم إلى جسدك الآن. خلاص يسوع اللي صنعه كافي أن تبرأ الآن وتصير صحيح وسليم باسم يسوع. مرض ليس له مكان في جسدك باسم يسوع. الفشل ليس له مكان في حياتك. الحزن ليس له مكان في حياتك. بل أنت من انتصار لانتصار تسير وتصعد بالنعمة لنعمة. لأن يسوع نفسه هو القيامة، هو نفسه الحياة، هو نفسه الخلاص. هللويا. أشكرك بابا، شكرا من أجل كلمتك الحية، شكرا لأنه لا يوجد عاثر في وسط شعبك. أشكرك بابا، نعمة تزداد على حياة كل واحد واحد. استقبل نعمة تزداد على حياتك، على حياتك. هللويا. أشكرك بابا من أجل ترقيات في عالم الروح وأمور ضخمة وبطولات بتحدث وإنجازات ضخمة. أشكرك لأنك إلهنا الحي، نحبك. شكرا من أجل كلمتك وعمل الروح القدس في حياتنا. نحفظ الكلمة في قلوبنا ونسير بها في اسم يسوع. آمين.
نثق أنك تباركت بسماعك للكلمة. للمزيد ولمواضيع أخرى زر موقع الحق المغير للحياة على الإنترنت lifechangingtruth.org lifechangingtruth.org. كما يمكنك أيضاً تحميل تطبيق الحق المغير للحياة على جهاز التاب الخاص بك أو تليفونك المحمول، متوفر لدى كل من أنظمة أندرويد وآي أو إس. لا تتردد في كتابة أسئلتك، اختبارك أو طلبات صلاتك على صفحة اتصل بنا على الموقع أو عبر الإيميل contactus@lifechangingtruth.org. نحن معك لمساعدتك أن تنال ميراثك بالرب يسوع. نصلي من أجلك. الرب يباركك.